سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه وسجد سجدتين. هذا هو الباب الذي سنقف عنده اليوم فقط، ولن نبدأ بالباب الذي بعده لأنه يتعلق بأحكام أخرى هي أحكام المساجد كما سيمر معنا. وهذا الباب الذي قرأته اليوم هو آخر ما يتعلق بالقبلة وما جاء في القبلة. لذلك البخاري الترجمة التي ذكرها اليوم قال: باب ما جاء في القبلة، مع أنه في الأبواب السابقة لو نظرتم قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وقال: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، وقال: باب فضل استقبال القبلة، وقال: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا ذكر أبوابا كثيرة في القبلة قبل هذا الباب كما سمعتم، ومع ذلك قال هنا: باب ما جاء في القبلة. فهل هذا من التكرار يا ترى؟ الحافظ ابن حجر قال: مراد البخاري هنا باب ما جاء في القبلة، يعني غير ما تقدم، أشياء أخرى وأحكام أخرى غير التي تقدمت سيذكرها البخاري أو سيستنبط منها الأحكام من خلال الأحاديث التي سيسردها. لذلك لما ذكر قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يشير إلى أن هذه الآية تدل على أن الكعبة هي التي يجب أن تستقبل، يعني اجعلوا مقام إبراهيم بينكم وبين الكعبة فيكون توجهكم إذن إلى القبلة. الشيخ زكريا الكندهلوي قال غير ذلك، قال أنا أرى أن المراد بقوله هنا باب ما جاء في القبلة يعني ما جاء في متعلقات القبلة، يعني سوى ما ذكر في الأبواب السابقة، ما جاء في متعلقات القبلة فيما يتعلق بالقبلة مثل مقام إبراهيم، مثل من سهى فصلى إلى غير القبلة، هذه أشياء تتعلق بالقبلة، لذلك أفرد لها البخاري هذا الباب هنا فقال باب ما جاء في القبلة، ثم ذكر أمرا آخر في الترجمة وقال ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، من لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، هذا كذلك الحكم الذي ذكره البخاري هنا هو في مسألة معروفة أن من اجتهد كليلة ظلماء اجتهد فصلى إلى ما أداه إليه اجتهاده فتبين بعد ذلك أن توجهه كان خطأ فهل يعيد الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وكثير من الفقهاء القدامى ومنهم أبو حنيفة وأصحابه جميعا نعم قالوا لا يعيد وصلاته جائزة لأنه اجتهد فاجتهاده ماض. نعم الزهري ومالك قال يعيد في الوقت، يعني إذا تبين له أنه أخطأ في التوجه في القبلة يعيد ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج وقت الصلاة فلا يعيد. وما قاله مالك نقل عنه قولين، بعضهم قال يجب عليه الإعادة في الوقت، وبعضهم مثل ابن عبد البر مثلا وهو من متمذهبين مذهب إمام مالك أو ممن يتتبعه يقول بالاستحباب، يعني ينقل عن مالك استحباب إعادة الصلاة ضمن الوقت. هناك فقهاء آخرون مثل الشافعي قال الشافعي يجب عليه الإعادة مطلقا. إذن كم قولا تحصل لدينا؟ القول الأول وعليه كثير من الفقهاء أنه لا يعيد، القول الثاني يعيد إن كان في الوقت، القول الثالث أنه يعيد لأنه تبين خطأ توجهه في الصلاة. لذلك الآن هذه القاعدة التي ذكرها ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة هي التي سيورد لها الأحاديث الآتية، يعني هنا أتى بالحكم والأدلة على ما ذكره البخاري سيذكره هنا. فالبخاري كما تعرفون أو كما يفهم من قوله يذهب إلى مذهب من لا يرى إعادة الصلاة إذا سهى، يعني وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم. ثم قال البخاري علق هذا الحديث، علقه كما تعلمون يعني ذكره دون إسناد، قال وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. هذا حديث معروف وهو طرف من حديث أبي هريرة وفيه قصة ذي اليدين، تعرفون الحديث، فقال رجل يقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فهذه القطعة التي ذكرها البخاري هنا هي طرف من هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، يعني سيرد معنا في الكتاب بتمامه مسندا متصلا، غير أن قوله هنا وأقبل على الناس بوجهه هذه العبارة ليست عند البخاري ومسلم وإنما هي في الموطأ، عرفنا؟ فهذه العبارة وأقبل على الناس بوجهه ليست في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. وطبعا وردت بحديث النسائي الذي سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلما ذكر البخاري هذا التعليق هنا؟ انتبهوا، قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر، أقبل على الناس بوجهه، معنى ذلك أنه استدار عن القبلة، تحول إلى غير جهة القبلة، نعم، ثم أتم ما بقي. فإذا وجه ذكر هذا التعليق هنا في هذه الترجمة أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أقبل على الناس بوجهه كان عنده عليه الصلاة والسلام أنه في غير صلاة، صحيح؟ كان عنده أنه في غير صلاة، فلما قيل له بل كان أحد ذلك مضى في صلاته عليه الصلاة والسلام وبنى عليها، وعرفنا أنه كان وقت استدبار القبلة كان في حكم المصلي، صحيح؟ لما بنى على صلاته عرفنا فيما بعد أنه لما كان مستدبرا للقبلة كان في حكم المصلي، لأنه بنى على صلاته ولم يستأنفها من جديد. ففهم البخاري من هذا، أو قال يؤخذ من هذا، أن من اجتهد ولم يصادف القبلة لا يعيد صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أنه قد انتهت صلاته واستدبر القبلة ثم بعد ذلك بنى عليها. هذا الذي ذكره البخاري هنا، ولذلك أورد هذا الطرف من الحديث. على كل حال نتم الأحاديث لنتبين هذا الحكم الذي ذكره البخاري والذي وافق فيه كثيرا من الفقهاء. قال البخاري حدثنا عمرو بن عون، هذا إخواني عمرو بن عون هو واسطي، يعني أصله من واسط ولكنه نزل البصرة بعد ذلك، فهو الواسطي نزيل البصرة، وكنيته أبو عثمان وهو بزاز، كان يعمل في البز، فهو أبو عثمان الواسطي البزاز نزيل البصرة. وصفه يزيد بن هارون وصفا جميلا جدا، لما قرأت هذا الوصف قلت اللهم حققنا فيه. قال يزيد بن هارون في عمر بن عون هو ممن يزداد في كل يوم خيرا، ما شاء الله، هو ممن يزداد في كل يوم خيرا. والذي يصفه بهذا أحد كبار المحدثين والحفاظ المعروفين، ويزيد بن هارون رضي الله تعالى عنه. هذا شأن المسلم الذي يحرص على الزيادة، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. وقال فيه أبو زرع الرازي كذلك كلاما جميلا، قال هو ثقة قل من رأيت أثبت منه. هذه الأوصاف لتدركوا مدى منزلة هؤلاء الرجال الذين يروي لهم البخاري. نحن نؤكد ونعيد ونذكر ما ذكر هؤلاء لنرى عظمة صحيح البخاري، هذا يطلعنا على أهمية هؤلاء الرجال الذين روى لهم البخاري، لم يروي لأي نوع من الناس، نعم. ولذلك أبو حاتم وهو المتشدد قال هو ثقة حجة كان يحفظ حديثه. وقال الذهبي في عمر بن عون كان عالما بهشيم جدا، العلماء القدامى لا يقولون كلمة اعتباطا، لما قال كان عالما بهشيم جدا هو يعني ما يقول. نحن في كثير من الأحيان نبالغ في الكلام ونتكلم كلاما لا ندرك مدلوله، قد نبالغ في بعض المسائل، أما أولئك فكانوا ينتقون ألفاظهم انتقاء، فإذا قال كان عالما بهشيم جدا فهذا يدل على أنه كان مختصا به. وروايته هنا عن هشيم، لما أوردت لكم عبارة الذهبي؟ لأن عمرو بن عون روايته في هذا الحديث عن هشيم، توفي عمرو بن عون 225 للهجرة. قال عمرو بن عون حدثنا هشيم، هشيم هو هشيم بن بشير، كذلك هو واسطي من واسط، يعني نفس بلدة عمرو بن عون، لكنه نزل بغداد وصار محدث بغداد وحافظها. هو هشيم ابن بشير محدث بغداد وحافظها، وكنيته أبو معاوية. هذا هشيم ابن بشير كان رأسا في الحفظ كما قال عنه الإمام الذهبي، لكنه صاحب تدليس. معروف هشيم ابن بشير بأنه كان صاحب تدليس كثير، لذلك يأخذون من حديثه ما صرح بالسماع. والبخاري لو ذكر هذه الرواية بالعنعنة إلا أنها مذكورة بالتصريح بالسماع في رواية أخرى. هشيم ابن بشير كان يحفظ 20,000 حديث، هشيم ابن بشير. ويقول أحد العلماء بأن والده كان يمنعه من الطلب، من طلب العلم، فكان هو يغتنم الوقت فيكتب العلم ويأتي إلى بعض من هو قريب منه ويأخذ عنه ويجلس إليه، كأبي شيبة القاضي مثلا، هذا كان من كبار العلماء والفقهاء. فحدث أنه ناظره مرة، يعني هشيم ناظر أبا شيبة القاضي، والقاضي كانت له منزلة رفيعة في مجتمع الإسلام، فأحبه أبو شيبة. فمرض هشيم مرة فعاده أبو شيبة القاضي، فلما رأوا أبا شيبة القاضي يدخل إلى بيت هشيم، ذهب أحد الناس إلى والد هشيم وهو بشير، وكان بائع طعام، يذكرون في ترجمة والدي أنه كان يبيع الكامخ، يعني مخللات وغير ذلك تقريبا. قال له الحق بابنك فإن القاضي أبا شيبة في بيته يعوده. فرجع إلى البيت فوجد أبا شيبة القاضي في بيته، فقال كلمة: أنا ما كنت آمل هذا، يعني متى أملت أنا هذا أن يأتي القاضي إلى بيتي؟ ثم قال لولده: قد كنت يا بني أمنعك، أما اليوم فلن أمنعك. يعني عرف منزلة ولده في العلم، وكيف أنه صارت له منزلة في قلوب العلماء، لذا قال له: أنا لن أمنعك. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، طبعا هشيم من مشايخه وروى عنه كثيرا في المسند، يقول أحمد بن حنبل: لزمت هشيما 4 سنين أو 5 سنين. الإمام أحمد نعلم منزلته وورعه وهيبته، يقول: ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له، فكانت له مهابة في القلوب. ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له، وكان كثير التسبيح بين الحديث، يعني كلما قرأ حديثا أو حديثين يسبح. فكان يقول كما ذكر الإمام أحمد، كان يقول: لا إله إلا الله، يمد بها صوته. وعمر بن عون تلميذه هنا يذكر عنه، يقول: مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء قبل أن يموت 20 سنة. هذه الأخبار كثيرا ما نسمعها عن السلف الصالح، عن هؤلاء العلماء القدامى. كان عند بعضهم أنه يصلي الفجر بوضوء العشاء كان أمرا متيسرا له. لعلي أذكركم بقول همام بن الحارث، ذاك التابعي الجليل الذي كان يدعو فيقول: اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. فكان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد، ويكتفي ويقوم بعد ذلك إلى عبادته. كان يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. فلصدقه رزقه الله تعالى ذلك وأجاب دعاءه، فكان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد، أيضا لم يضطجع على الأرض. ابن المبارك عبد الله المبارك يصف هشيما هذا فيقول: من غير الدهر حفظه فإنه لم يغير حفظه هشيم. وهذه شهادة من ابن المبارك بمتانة حفظه للأحاديث، وكان يحفظ 20,000 حديث. توفي هشيم هذا سنة 183 للهجرة رحمه الله تعالى. هشيم هنا يروي عن حميد، حميد هو الطويل مرت معنا ترجمته كثيرا، هو حميد ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، وكان مصلح أهل البصرة، يعني كان يصلح بين المختلفين من أهل البصرة، ومات وهو قائم يصلي. هذا حميد توفي سنة 142 أو 143. عن أنس رضي الله تعالى عنه متوفى سنة 93 للهجرة، قال قال عمر، فهذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي آخر، لكن من رواية صغار الصحابة عن كبار الصحابة، فأنس بن مالك عداده في صغار الصحابة، وعمر رضي الله عنه عداده في كبار الصحابة، فهو من رواية صحابي عن صحابي آخر. قال عمر، وافقت ربي في ثلاث، في ثلاث يعني في ثلاث قضايا أو ثلاث وقائع، ثلاث أمور. وافقت ربي في ثلاث، هنا قول عمر وقفوا عنده، قال وافقت ربي في ثلاث، هو الحقيقة يعني وافقه ربه في هذه الثلاث، فأنزل الله تعالى ما كان يراه عمر. فقال الحافظ ابن حجر يريد هنا وافقني ربي في ثلاث، لكنه تأدبا مع الله قال وافقت ربي، لم يقل وافقني ربي. لذلك الرواية سترد معنا في كتاب التفسير برقم 4483، هناك الرواية وافقت ربي أو وافقني ربي، يعني ذكر اللفظين معا. لكن صاحب لامع الدراري في كتابه لما نقل قول الحافظ ابن حجر بأنه قال وافقت ربي تأدبا لم يقل وافقني ربي، قال لا حاجة إلى هذا الشرح، لأنه من وافقك فقد وافقته، كونك قولك وافقت ربي يعني وافقني ربي في هذه الثلاث. نعم أخواني، سيدنا عمر لما قال هنا في ثلاث لا يعني تخصيص الموافقات في ثلاث، هذه الثلاث التي ذكرها، طبعا تخصيصه بالثلاث لا يعني أنه لم يوافقه في غيرها، فمعلوم أن الله عز وجل كذلك وافقه في قضية أسرى بدر، ووافقه في قصة المنافقين، ونزل قول الله تعالى فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذا سيرد معنا. لذلك بعضهم جمع موافقات عمر، موافقات عمر يعني المسائل والقضايا التي وافق فيها الوحي أو وافقه فيها الوحي. الحافظ ابن حجر يقول جمعت له 15 واقعة، لكن بعضهم أوصلها إلى 20 موافقة، بل الترمذي روى في سننه من حديث ابن عمر وصحح الحديث، قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، يعني قالوا فيه أمرا، وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. طبعا هذه إلا دليل على كثرة الموافقة، لا يدل على أن الأمور جميعا كانت بموافقته، ليس كذلك. نتابع إذن، يقول عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا هنا مقام إبراهيم هذه مرت معنا، وقلت مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم وكان يبني الكعبة، بعضهم قال مقام إبراهيم هو الكعبة نفسها، بعضهم قال مقام إبراهيم الحرم كله، لكن أظهر الأقوال أنه الحجر الذي فيه أثر قدميه عليه الصلاة والسلام. هنا هذه الآية لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، قلت لكم معناها اجعلوا المقام بينكم وبين الكعبة، مما يدل على تأكد التوجه إلى الكعبة. لذلك أحد العلماء الكبار قال إن الله قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لم يقل قبلة، لم يقل قبلة، مما يثبت أن التوجه إنما هو إلى الكعبة، والصلاة يسن أن تكون خلف مقام إبراهيم، ومر هذا معنا بالتفصيل فيما سبق. نعم. ثم يذكر سيدنا عمر رضي الله عنه يذكر الموضع الآخر الذي وافقه فيه الوحي، قال وآية الحجاب، يعني وآية الحجاب كذلك وافقت فيها ربي، أو يقال وآية الحجاب بالعطف على في ثلاث، في كذا وفي آية الحجاب. نعم. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. أية آية المرادة هنا؟ هي قوله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذه سيرت معنا تفصيلها في تفسير آية الحجاب في تفسير سورة الأحزاب، نسأل الله أن يكرمنا بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. طبعا هذه الآية تدل على ماذا غيرت سيدنا عمر رضي الله عنه على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، غير عظيم على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، هذه غير عظيمة وافقها الوحي فنزلت هذه الآية الكريمة. ثم قال عمر رضي الله عنه واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، وهذه سترد كذلك في باب النكاح في باب الغيرة، وهناك يرد تفصيلها ويرد شرحها، لا نريد أن نتعرض لها لكي لا نخرج عن مقصود الدرس. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، في قراءة أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. انتبهوا للفظ الحديث الذي سيرد في التفسير برقم 4483. قال عمر وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت لهن إن انتهيتم أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. يقول عمر حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ يعني هذه الزوجة قد تجرأت عليه على سيدنا عمر، فقالت أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طبعا فعلمت هذه الزوجة وعلمت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي قد وافق عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. نعم. فنزلت هذه الآية. إذن ما مناسبة أخواني هذا الحديث للترجمة التي ذكرها البخاري؟ مناسبتها واضحة من قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو من متعلقات القبلة كما قال صاحب لامع الدراري، أو كما قال الشيخ زكريا الكندهلوي، قال باب ما جاء في القبلة يعني في متعلقات القبلة، ومقام إبراهيم أحد متعلقات القبلة. نتابع. يقول البخاري حدثنا ابن أبي مريم، هذا نسب إلى جده هو سعيد ابن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم أم أبو محمد المصري، متوفى 224 للهجرة، قال أخبرنا يحيى بن أيوب وهو كذلك مصري الغافقي، متوفى 168 للهجرة، قال حدثني حميد، هو حميد الطويل، قال سمعت أنسا بهذا. لما ذكر البخاري هذا الإسناد؟ أيوة، ليذكر تصريح حميد بأنه سمع من أنس هذا الحديث، لأن حميدا لم يسمع كل الأحاديث من أنس، بعضها سمع من ثابت البناني عن أنس، وبعض الأحاديث سمعها من أنس مباشرة. فالإسناد الأول فيه عن حميد عن أنس، لعل قائلا يقول حميد هل سمع هذا الحديث من أنس؟ فنحن نعلم أن أكثر الأحاديث سمعها من ثابت البناني، فجاء البخاري بإسناد يبين فيه أن حميدا الطويل سمعه من أنس، فصرح فيه بلفظ السماع، قال سمعت أنسا بهذا. انتهى الحديث الأول، نتابع الحديث الذي بعده. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي، أصله من دمشق وهو من أثبت الناس في الموطأ، وروايته هنا عن مالك، متوفى 218 للهجرة، قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، متوفى 179 للهجرة، عن عبد الله بن دينار. هذا عبد الله بن دينار كان مولى عبد الله بن عمر، وهو يروي هنا عن مولاه عبد الله بن عمر، وهو متوفى سنة 127 للهجرة، وكنيته أبو عبد الرحمن. عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن المدني، يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح، هنا المراد بقباء يعني في مسجد قباء، في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. ما هو القرآن الذي أنزل عليه في تلك الليلة؟ قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الآتي جاء إليهم وهم في الصلاة، في صلاة إيه؟ في صلاة الصبح. جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وهي الآية التي ذكرتها لكم، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. هنا أكثر الروايات فاستقبلوها على أنه فعل ماضي، والفاعل فاستقبلوها إما المراد فاستقبلوها يعني أهل قباء، أو المراد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني يكون هذا الكلام من تتمة كلام هذا الآتي، بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة فاستقبلها هو ومن كان معه، أو يصح أن نقول فاستقبلوها يعني أهل قباء قد استقبلوها. هنا ملاحظة، قال هنا بين الناس بقباء في صلاة الصبح، ومر معنا في حديث البراء أنهم كانوا في صلاة العصر، صحيح؟ في حديث البراء بن عازب في صلاة العصر، وهنا في صلاة الصبح، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الآتي المذكور في صلاة في حديث البراء كانوا في مسجد في المدينة، فبنو حارثة الذين جاء إليهم من أبلغهم تحويل القبلة في المدينة، أما هؤلاء في قباء، وقباء كانت خارج المدينة، لذلك إمتى وصل الخبر لقباء؟ في صلاة الصبح. إذن أهل قباء صلوا العصر والمغرب والعشاء، ونصف صلاة الصبح تقريبا إلى بيت المقدس، وكانت قد نسخت، لكن ما بلغهم هذا إلا في وقت صلاة الصبح، وسنذكر الفائدة المترتبة على ذلك إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا هنا دلالة بين الناس في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. لما قال قرآن بالتنكير؟ يعني بعض القرآن، لم يقل أنزل عليه القرآن. لو قال أنزل عليه القرآن يعني تنصرف إنه إلى القرآن كله. هنا أنزل عليه قرآن يعني أنزل عليه آيات بعض القرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. هنالك رواية للأصيلي فاستقبلوها، يعني ليست بصيغة الماضي ولكن بصيغة الأمر، يعني هذا الآتي وجههم وهو خارج الصلاة، هو خارج الصلاة وهم في الصلاة، قال فاستقبلوها. ويدل على هذه الرواية أن الرواية الآتية في التفسير فيها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة ألا فاستقبلوها، فهذه تؤكد أن الفعل إنما هو للأمر فاستقبلوها. يقول الراوي، وهذا شرح من عنده، تفسير من عنده، يقول وكانت وجوههم إلى الشام، يعني إلى بيت المقدس. ثم يقول الراوي فاستداروا إلى الكعبة. كيف استداروا إلى الكعبة؟ كيف كانت وجهتهم إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة؟ كيف استداروا إلى الكعبة؟ تحول الإمام من مكانه من مقدم المسجد إلى آخر المسجد، لأنه لو استداروا كان بقي الإمام خلفهم، فتقدم الإمام من مقدم المسجد إلى آخر المسجد. ثم بعد ذلك تقدم الرجال فصاروا خلف الإمام، وتأخر النساء فصرن خلف الرجال. هكذا استداروا إلى الكعبة. نعم، وهنالك حديث لإحدى الصحابيات اسمها ثويلة بنت أسلم، ويروي حديثها ابن أبي حاتم، قالت كيفية الاستدارة إلى القبلة، قالت فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، والإمام كذلك غادر مكانه من مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. هنا قد يقول قائل ولكن هذا عمل كثير، مشيوا الجماعة من مكان إلى مكان، ما بطلت صلاتهم؟ نعم، أجابوا عن ذلك بأجوبة، قال لعل هذا كان قبل تحريم الأعمال الكثيرة، لأنه هنالك معلومكم كان يتكلموا في الصلاة صحيح، ثم بعد ذلك نزل تحريم الكلام في الصلاة في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. هذا أحد الأجوبة. الجواب الثاني أنه يمكن أن يكون ولو كان عملا كثيرا إلا أنه يغتفر من أجل المصلحة المذكورة، وهي أن يستديروا إلى الكعبة، فهذه المصلحة أهم من هذه الأعمال الكثيرة التي لا تبطل الصلاة في هذا الموقع. بعضهم قال لعلهم لم يوالوا بين الحركات، يعني نوع من الاحتمال والله تعالى أعلم. يظهر أصح الأقوال إما اغتفرت الأعمال الكثيرة لمصلحة الاستدارة إلى القبلة، أو لم يكن تحريم الأعمال الكثيرة في الصلاة قد حصل قبل ذلك. طيب ماذا نستفيد من هذا الحديث إخواني الكرام؟ هنا لنربط بينه وبين الترجمة. الترجمة قال ومن لا يرى الإعادة نعم فسها فصلى إلى غير القبلة. الجزء الأول من الحديث وقد أمر أن يستقبل الكعبة يتعلق بباب ما جاء في القبلة، والقسم الثاني أنه فاستداروا إلى الكعبة دل على أنهم في أول الصلاة كانوا متجهين إلى القبلة المنسوخة، صحيح؟ كانوا متوجهين إلى القبلة المنسوخة جاهلين لوجوب التحول عنها، ومع ذلك أجزأت الصلاة عنهم ولم يؤمروا بالإعادة، صحيح؟ لا مو أثناء الصلاة، لأنهم بلغهم في صلاة الصبح، كان تحويل القبلة قبلهم بصلوات، فهم لم يبلغهم ذلك إلا في صلاة الصبح، ومع ذلك لم يؤمروا بالإعادة. لذلك البخاري أخذ منها إذن يكون حكم الساهي كذلك. لكن بعضهم قال لا، في فرق بين الساهي وبين بين هذه الحالة، قد يفرق بينهما بأن الجاهل لجهة القبلة مغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق الساهي. الساهي يعرف توجه القبلة أصلا وسهى عنها، أما هذا كان لا يعلم جهة القبلة، ولذلك هنالك فرق بينهما. البخاري ذكر هذا الحديث ليستدل بأن من صلى إلى غير القبلة لعذر، مثل أن يظن القبلة في جهة فصلى إليها ثم تبين له أن جهة القبلة غيرها، إما في الصلاة كما حصل في قباء، ضمن الصلاة عرفوا أن القبلة إلى غير ما هم متجهون إليه، أو بعد الصلاة بعد تمامها، فلا إعادة عليه. هذا البخاري استنبط هذا الحكم وبنى عليه أنه من سهى كذلك. طبعا في بعض مثل ما أن بعض الفقهاء قال لابد من، لكن هنا في هذه الحالة بالذات لم يؤمروا بإعادة الصلاة. طيب ماذا يستنبط إذا من هذه القضية؟ استنبطوا منها رقم واحد، قال أن حكم الناسخ، حكم الأمر الناسخ من حديث أو آية، الناسخ لحكم شرعي يعني، أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغه. أهل قباء صلوا عدة صلوات وكانت القبلة قد حولت، ما بلغهم ذلك، فما أمروا لا بإعادة الصبح ولا بإعادة المغرب والعشاء والعصر. إذن قال العلماء الناسخ حكمه لا يثبت في حق المكلف، يعني لا يكون الإنسان مكلفا بالعمل بهذا الناسخ حتى يبلغه، بدليل أن أهل قباء لم يؤمروا بإعادة الصلوات السابقة. اثنين، قالوا في هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، لأن الذي بلغهم أن القبلة قد تحولت واحد إذ جاءهم آت، فهل عملوا بخبر هذا الواحد أم لا؟ عملوا بخبره، لذلك هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. لكن هنا في مسألة، أن خبر الواحد هل نعمل به في أمر معلوم يقينا، يعني نلغي أمر معلوم يقينا بخبر الواحد؟ هذه مسألة خلافية كذلك، يعني هل خبر الواحد يفيد العلم القطعي حتى ننقض به علما قطعيا؟ لأنهم لما صلوا إلى بيت المقدس صلاتهم إلى جهة بيت المقدس كان علما يقينيا، لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى بيت المقدس، فكيف جاء خبر واحد لينقض هذا؟ قال العلماء هذا في الحقيقة في الظاهر خبر واحد، ولكن في الحقيقة احتف به من القرائن والمقدمات ما أفاد القطع. يعني هم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى بيت المقدس، لذلك كان هنالك قرائن وفي مقدمات جعلت هذا الخبر عندهم وقع موقع العلم، ولذلك توجهوا إلى الكعبة. الفائدة الثالثة من هذا الحديث هي جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. صحيح، هذا الآتي ليس في الصلاة وهم في الصلاة، قال لهم فاستقبلوها، فماذا فعلوا؟ استقبلوها. هذا جائز. إذا يعني لو أنت دخلت على واحد ولقيته منحرف عن القبلة، قلت له لليمين شوي مثلا، أو ذكرت له شيئا، فقال العلماء كما قال حافظ ابن حجر في هذا الحديث جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، وأيضا جواز استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة أصلا، وأن ذلك لا يفسد صلاته. أحيانا يكون واحد عم يصلي بيسلم من 3 ركعات العشاء ويكون سهي، فواحد بيقول له ايه انت صليت 3 ركعات، فإذا تذكر هو وبنى فصلاته صحيحة. هذه بعض الفوائد التي استفيدت من هذا الأمر. المهم البخاري رضي الله عنه أراد أن يقول بأنه من صلى إلى غير القبلة سهوا عن اجتهاد فإنه استند إلى اجتهاده وعمل به، عمل بما أداه إليه اجتهاده فليس عليه إعادة. نتابع الحديث الذي بعده. قال البخاري حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرهد المعروف لديكم الأسدي البصري متوفى 228، قال حدثنا يحيى، هذا يحيى بن سعيد القطان متوفى 198 للهجرة، عن شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، ويحيى القطان يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يعني في المرتبة العليا، متوفى 160، شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، عن الحكم، الحكم ابن عتيبة، وإذا أطلق الحكم يطلق يراد به الحكم ابن عتيبة وهو كوفي كذلك، وكان الحكم من كبار الفقهاء. عمن يروي هنا الحكم؟ عمن؟ عن إبراهيم النخعي، وهو في سن إبراهيم النخعي. الحكم وإبراهيم النخعي ولدا في سنة واحدة، ومع ذلك هذه من رواية الأقران. فالحكم ابن عتيبة يروي عن قرينه الذي ولد معه في سنة واحدة وهو إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، كان الحكم من كبار الفقهاء. ولذلك يروي أحد الناس يقول ما كنت أعرف فضل الحكم إلا إذا اجتمع علماء الناس في منى فكانوا يسألونه وكانوا عيانا عليه. هذا الحكم ابن عتيبة وكانت له مهابة. فروي أنه كان إذا قدم المدينة المنورة فرغت له سارية النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي خلفها يعني منزلته ولفضله. الحكم ابن عتيبة متوفى 115 للهجرة وقيل 113 للهجرة. إذن هذا الحكم من كبار أصحاب إبراهيم النخعي، مع أن إبراهيم النخعي من أقرانه. فأنت خذ العلم عمن تنتفع به، ولو كان قرينك ولو كان أصغر من، المهم أن تنتفع وأن تتعلم. فكما فعل الحكم ابن عتيبة. إبراهيم ابن يزيد النخعي متوفى سنة 96 للهجرة، لكن إبراهيم ابن يزيد النخعي مع أنه قرين الحكم لكن مات قبله. كان عمر إبراهيم النخعي لما توفي 50 سنة، مات 96. فإذا كان الحكم ابن عتيبة مات 115 يعني عاش بعده كم سنة؟ 4 و15 19 عام. نعم، إبراهيم ابن يزيد النخعي يروي هنا عن علقمة ابن قيس، هذا علقمة ابن قيس من المخضرمين. ما معنى من المخضرمين؟ ولد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هو من المخضرمين، وهو خال إبراهيم النخعي. إذن إبراهيم النخعي يروي عن من هنا؟ عن خاله، علقمة ابن قيس النخعي رضي الله عنه، وهو كوفي كذلك، مات بعد 60. ناس قالوا 62، ناس قالوا 65، وناس قالوا بعد 70. علقمة ابن قيس له ترجمة جميلة جدا، لكن ما في وقت الآن نذكرها، نذكرها في وقت آخر. لكن علقمة كان قد لزم ابن مسعود رضي الله عنه وأخذ ما عنده. علقمة ابن قيس كان ممن لازموا ابن مسعود حتى صار رأسا في العلم والعمل. لذلك قالوا إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله ابن مسعود. ليه؟ قال لأنه كان أشبه الناس به سمتا وهديا. سمتا يعني هيئة في الخير واتباعا للحق وحسن جوار وقلة أذية. كان أشبه الناس بابن مسعود علقمة، وأخذ ما عنده من العلم، حتى قالوا إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله ابن مسعود، لأنه أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النخعي وهو ابن أخت علقمة لا يضرك ألا ترى علقمة، لأنه أشبه الناس بخاله علقمة سمتا وهديا. فالعلماء القدامى كان يأخذون عن العالم، لا يأخذون علمه فقط، وإنما يأخذون كذلك حاله، يأخذون الحال التي هو عليها من العلم والصلاح والاتباع والأدب. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو العلم النافع أيها الإخوة الكرام، أن تأخذ عن العالم لا المعلومات فقط البسيطة، وإنما تأخذ الحال التي هو عليها مع ربه، والحال التي فيها من الأدب في الدين ومن الصلة بالله سبحانه وتعالى. لذلك ما قالوا هذه الكلمة إلا لما تحقق علقمة بحال ابن مسعود تماما. إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله، هو أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النخعي لا يضرك ألا ترى علقمة، هو كذلك أشبه الناس به سمتا وهديا. هذا يدل على أن إبراهيم النخعي كذلك هو أشبه الناس بعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمتا وهديا. فكانوا يتناقلون العلم وكانوا يتناقلون الحال كذلك، حتى يكون علمهم علما نافعا. نسأل الله أن يحققنا بذلك إن شاء الله تعالى. علقمة بن قيس إذا متوفى بعد 60 أو بعد 70. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت 5. فثنى رجليه يعني تحول إلى القبلة وسجد سجدتين، ما هما هاتان السجدتان؟ سجدا السهو. رواية النسائي لهذا الحديث وهو من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة قال، لكن من طريق منصور بن المعتمر يعني لا من طريق الحكم، يقول صلى رسول الله صلاة الظهر ثم أقبل عليهم بوجهه. ففيها نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى استدار عن القبلة. أرأيتم؟ هذه هامة جدا، هي في سنن النسائي 3 صفحة 29، إذا حبيتوا تكتبوها ترجعوا لها. سنن النسائي جزء 3 صفحة 29. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم أقبل عليهم بوجهه فقالوا أحدث في الصلاة حدث؟ إن حتى صارت 5 ركعات. قال وماذا؟ إذا لما قال وماذا، إلى تلك اللحظة كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما جرى له. قال وماذا؟ فأخبروه بصنيعه. يقول راوي طبعا الحديث فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. هذا الحديث إذا استدل به البخاري كما ترون عدة أحاديث على أن من صلى إلى غير القبلة من غير تعمد أنه لا تبطل صلاته ولا إعادة عليه. هذا الذي يريد أن يؤكده البخاري من خلال هذه الأحاديث التي ذكرها. طبعا يستفاد من الحديث بأن من نسي سجود السهو حتى سلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 5 ثم سلم، فماذا يفعل؟ ثم ذكر فإنه يسجد للسهو وإن كان صرف وجهه عن القبلة كما حصل هنا، وهو قول جمهور الفقهاء، فيأتي بسجود السهو. وهنا نكون قد أنهينا أبواب القبلة كاملة، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل إلى باب آخر وهو باب أحكام المساجد. نسأل الله أن ينفعنا بما نعلم وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.